التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تنفي صحة المزاعم الغربية حول إرسال السلاح والمسيرات العسكرية إلى روسيا. حركة الجهاد تؤكد أنها لن تتخلى عن مسؤولياتها وتقول إن الوحدة الوطنية أوجب الواجبات. اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين يطالبون بزيادة الأجور والرواتب. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء باقري أن إيران وبفضل قوة الرادار لدى قواتها المسلحة لم يعد لديها أي قلق من تهديدات الأعداء العسكرية والصلبة. وأشار اللواء باقري إلى القدرات الدفاعية للقوات المسلحة وقال إننا نعيش في أمن وتم إحباط مؤامرات الأعداء مرارا وتكرارا. وأكد أن القوات الإيرانية يقظة ليل نهار وترصد جميع التطورات في المنطقة وخارجها، وهي توفر أكثر من 85% من احتياجاتها للمنظومات الدفاعية من الداخل. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن استمرار المشاورات بين طهران وموسكو بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول التعاون بين البلدين، مبينا أن التوقيع على الاتفاق سيتم بنهاية العام الجاري. وأكد أمير عبداللهيان أن الحكومة لن تدخر أي جهد في توظيف كافة الطاقة المتاحة لتحقيق مصالح إيران. وحول القمة الثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا، أكد أنها تأتي في إطار محادثات سلام أستانا في سوريا وتحمل رسالة إقليمية. وفي جانب آخر قال عبد اللهيان إن السعوديين أعلنوا استعدادهم لعقد اجتماع على المستوى السياسي مع طهران. نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني صحة المزاعم بشأن إرسال السلاح والمسيرات العسكرية من قبل إيران لاستخدامها في الحرب الأوكرانية. وقال كنعاني إن هكذا مزاعم لا أساس لها من الصحة، وهي مبنية على معلومات خاطئة وفرضيات موجهة لإثارة أجواء سياسية وتنفيذ أجندات إعلامية لبعض الدول ضد إيران. وأشار كنعاني إلى أن إيران أعربت عن رفضها لاستمرار الحرب منذ بدايتها، وأكدت على وقف الصراع وحل الخلافات عبر الطرق السلمية. وجرت في هذا الإطار لقاءات بين وزير الخارجية الإيراني ونظيريها الروسي والأوكراني. تفاصيل أوفى حول نفي طهران اتهامات كييف في التقرير التالي.
منذ أن بدأت الحرب في أوكرانيا قبل نحو 8 أشهر، أعلنت طهران موقفا واضحا وشفافا رفضت فيه هذه الحرب، وأكدت أنها غير منحازة لأي طرف وأنها لن تتوانى عن بذل جهودها لوقف هذا النزاع، فيما نفت محاولة تطورتها في هذه الحرب عبر اتهامها بتزويد موسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في عملياتها القتالية داخل أوكرانيا. موقف عبر عنه المسؤولون الإيرانيون مرارا وتكرارا، آخر ما جاء على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني.
للأسف يتم نشر أخبار تستند إلى أهداف سياسية وتغذيها بشكل أساسي مصادر غربية. إيران ترفض الحرب وليست طرفا فيها، ولم تصدر الأسلحة لأي طرف من طرفيها. بذلنا جهودنا لإنهاء النهج العسكري وما زلنا نسعى لحل سياسي. ومن المفارقات المريرة أن الدول التي تصدر الأسلحة بملايين الدولارات إلى واحد من طرف في الحرب تتهمنا بإرسال الأسلحة لروسيا وتشن حربا دعائية ضدنا.
كما نفى وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان تقديم طهران أي سلاح لاستخدامه في أوكرانيا. وكان وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا قد دعا الاثنين إلى فرض حظر على إيران بعد عشرات الهجمات على كييف ومدن أخرى. قال الجيش الأوكراني إنه تم تنفيذها بمسيرات إيرانية الصنع وأسقط عددا منها، فيما أعلن البيت الأبيض أن هناك أدلة واسعة النطاق على استخدام روسيا طائرات إيرانية مسيرة ضد أهداف عسكرية ومدنية في أوكرانيا، وزعم أن طهران تفكر في بيع مزيد من هذه الأسلحة إلى موسكو. يشار إلى أنه في العام 2020 تم رفع الحظر التسليحي عن إيران، وباتت طهران قادرة بموجب ذلك على تصدير الأسلحة، كما أن التعاون بين طهران وموسكو بما فيه المجال الدفاعي قائم منذ أعوام ومتواصل، لكنه لم يشهد أي تطور لافت في مجال تصدير الأسلحة في فترة ما بعد الحرب الروسية في أوكرانيا وفق المسؤولين الإيرانيين.
نبقى في الملف الإيراني، حيث رد القائم بالأعمال الإيراني في لندن مهدي حسيني متين على اتهامة السفير الألماني ضد طهران، مؤكدا أنها لا أساس لها من الصحة ويجب أن تخجل برلين من ماضيها الإجرامي وسلوكها المنافق. وأشار حسيني متين إلى تاريخ الجرائم الألمانية وقال: كيف يمكن لهذا البلد بذلك الماضي أن يتحدث عن معاقبة شعب حضاري؟ ووصف حسيني متين اتهامات الجانب الألماني بوجود تعاون تسليحي بين إيران وروسيا في حرب أوكرانيا بأنه لا أساس له من الصحة، كما أكد أن العلاقة الخارجية لإيران مع الدول الأخرى لا علاقة لها بالآخرين. إلى الملف الفلسطيني، حيث أصدر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة بيانا تناول فيه الأوضاع بالضفة الغربية في ظل تزايد اعتداءات الاحتلال ضد الفلسطينيين، مؤكدا أن الحركة لن تتخلى عن مسؤولياتها وواجباتها. ورأى النخالة أن ما يجري في الضفة الغربية وعلى وجه الخصوص في القدس المحتلة ونابلس وجنين ومخيم شعفاط يمثل تحديا للشعب الفلسطيني ومقاومته. وشدد النخالة على أن المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي ستكونان حاضرتين كلما اقتضت الضرورة، معتبرا أن وحدة الشعب الفلسطيني ومقاومته هي من أوجب الواجبات في الوقت الحاضر. تواصل قوة الاحتلال الإسرائيلي فرض العقوبات على مدينة نابلس ومحيطها من خلال إغلاقها بالكامل وإغلاق البلدات المحيطة بها بالحواجز والسواتر الترابية، وذلك في ظل قرار إسرائيلي بملاحقة المقاومين الفلسطينيين وما بات يعرف بالمدينة بكتيبة عرين الأسود. التفاصيل حول محاصرة الاحتلال لمدينة نابلس في التقرير التالي.
ملاحقة ظاهرة عرين الأسود التي أصبحت تشكل قلقا للاحتلال وبات الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية يساندها. وليس فقط مدينة نابلس هي المحاصرة، فحتى البلدات المحيطة بها والفاصلة بينها وبين مدينة رام الله أغلقت بالحواجز العسكرية وبالسواتر الترابية في مشهد أقل ما يمكن أن يوصف بالعقاب الجماعي للفلسطينيين بهدف كسر مقاومتهم المتمثلة ببعض الشبان الفلسطيني.
نابلس منذ اليوم الثامن وهي تتعرض لحصار قاتل من أجل يعني كسر إرادة المقاومة في نابلس، ولكن يعني هناك التفاف جماهيري واسع من قبل أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان لنصرة المقاومة والمقاومين الذين يعني تستهدفهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء، ودائما تطلق التحذيرات من أجل اجتياح نابلس.
عرين الأسود بعربيت جوف عريوت أمرت يفه.
الإعلام الإسرائيلي عبر عن خشيته بعد قراءة عميقة لظاهرة عرين الأسود من أن تمتد الظاهرة إلى مدن أخرى غير نابلس، وتحديدا إلى رام الله والخليل لخصوصيتهما وقربهما من مواقع ومستوطنات إسرائيلية. تشهد علينا حارة اليسبينة. وتشير التقديرات لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية بأن هذه الحالة هي الأخطر، لأنها تضم أجيالا جديدة من الفلسطينيين وتواجدها في الأحياء القديمة في نابلس، مما قد يفرض على الاحتلال في النهاية أن يذهب إلى عملية واسعة في المدينة.
يعني واضح أنه الاحتلال عجز حتى الآن عن كسر شوكة هذه المجموعات المقاتلة ضد المستوطنين وضد جنود الاحتلال، وأيضا بدأ يلتف حولها الشارع الفلسطيني وبدأت تجذب حاضنة واسعة جدا لدى الرأي العام، وبالتالي يعني أعتقد أنه هذا فشل كبير للاحتلال.
الضفة الغربية التي قطع الاحتلال أوصالها في الأيام الأخيرة باتت تقترب اليوم أكثر من المواجهة الحتمية. أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي تقف ما بين المطرقة والسندان، فمن جهة هي لا تريد لظاهرة عرين الأسود أن تتمدد في الضفة الغربية، ومن جهة أخرى تخشى أن تخوض معركة في شمال الضفة الغربية غير محسوبة النتائج.
اشتبك محتجون فرنسيون مع قوات الشرطة في شوارع العاصمة باريس على خلفية احتجاجات شارك فيها 10,000 للمطالبة بزيادة الأجور والرواتب في الوقت الذي تشهد فيه فرنسا ارتفاعا في نسبة التضخم، ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين. وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية في بلاغ أنها اعتقلت 11 شخصا في باريس خلال المظاهرات التي شارك فيها أكثر من 100,000 شخص على مستوى البلاد، استجابة لدعوة الاحتجاج التي وجهتها الأحزاب اليسارية وبعض النقابات العمالية حول الاحتجاجات والمواجهات بفرنسا على خلفية الأزمة الاقتصادية فيها هذا البلد. إليكم التقرير التالي.
وجها لوجه باتت المعركة بين نقابات العمال الفرنسيين والحكومة بعد وصول الجانبين إلى طريق مسدود، بينما الإضرابات تشل قطاع النفط في فرنسا. في العاصمة باريس نزل الآلاف إلى الشوارع احتجاجا على السياسات الحكومية لمواجهة ارتفاع غلاء المعيشة والأوضاع الاقتصادية المتردية، إضافة إلى المطالب القديمة المتجددة لرفع الرواتب والتوقف عن إجبار العاملين المضربين في المصافي ومستودعات الوقود على العمل. تظاهرات واحتجاجات تأتي بموازاة إضراب دعت إليه قطاعات عمالية في القطاع العام كالنقل والكهرباء والوظائف الحكومية والمدارس والجامعات والصحة، وأيضا بعض كبريات شركات القطاع الخاص. وبحسب صحيفة ليموند فإن الأوضاع الراهنة تعد أكبر تحد يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون ضمن فترة رئاسته الثانية. دعوات للتعبئة تشهدها فرنسا في سياق يقول متابعون أنه بات قابلا للاشتعال بسبب الإضراب في مصافي التكرير الذي عطل بشكل كبير توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد منذ نحو أسبوعين، خصوصا في الشمال والوسط ومنطقة باريس. وبات الفرنسيون مضطرين لتمضية ساعات طويلة من أجل الحصول على وقود لسياراتهم. وكانت المفاوضات بين النقابات والحكومة قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب إضرابات العاملين في مستودعات النفط، ما أدى لحدوث أزمة وقود حادة. بالمقابل ردت الحكومة على تلك التطورات عبر استدعاء المضربين من أجل إعادة فتح بعض مستودعات الوقود. وتأتي هذه التحركات غداة تظاهرة ضد غلاء المعيشة نظمتها الأحزاب اليسارية في باريس، وشهدت أعمال عنف بين محتجين وقوات الأمن الفرنسية في وجه آخر يعكس حالة التشنج في الوسط الفرنسي، بما يبدو انعكاسا لأزمة واسعة تعيشها البلاد على خلفية الأوضاع غير المستقرة لمصادر الطاقة في القارة العجوز بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا ووقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.
إلى الشأن السوري، حيث أفادت مصادر سورية بخروج مظاهرة في كل من بلدات إعزاز وجرابلس بريف حلب الشمالي في سوريا رفضا لدخول هيئة تحرير الشام إلى المنطقة. إلى العناوين مجددا. طهران تنفي صحة المزاعم الغربية حول إرسال السلاح والمسيرات العسكرية إلى روسيا. حركة الجهاد تؤكد أنها لن تتخلى عن مسؤوليتها وتقول إن الوحدة الوطنية أوجب الواجبات. اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين يطالبون بزيادة الأجور والرواتب. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير لمن ينتظرنا كل صباح ليبادلنا التحية والكلمة العذبة والدعوات. صباح الخير والسرور. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، أتمنى لكم متابعة طيبة. أضواء على السينما الإيرانية تستمعون إليها بعد هذا الاستعراض، ومن ثم نقدم إليكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية عند 9:48. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون مباشرة إلى البرنامج الصحي أنتم وطبيب الأسرة على مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج صدى المغرب العربي. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 11:49، وبعد ذلك نقدم إليكم شرح الآيات عند 11:55. من المكتبة الإيرانية تستمعون إليها عند 12:13، وعند 12:26 نقدم إليكم في رحاب الدوحة العلوية. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 12:49، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لطيب المتابعة، في رعاية الله وحفظه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم مستمعين الأعزاء، متابعي برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
يا من يجمعنا بكم حب الإبداع وتستهويكم الصورة الجميلة، لا سيما وإن كانت معبرة عن رؤية إنسانية.
نرحب بكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، مجلتكم الإذاعية التي نفتحها لكم لتتابعوا معنا بعضا من أبرز النشاطات السينمائية الإيرانية ونجومها وأنغام أفلامها، وصفحة أخرى من صفحات تاريخ السينما الإيرانية.
ومن هذه الحلقة إن شاء الله سنبدأ بتسليط الضوء على السينما الدينية التي أصبحت فكرة لإنتاج الأفلام والمسلسلات الإيرانية.
أيها الأكارم، تعد السينما آلية مثلى لبيان وعرض الإيديولوجيات المختلفة والمدارس الفكرية والعقدية، وقد تم استثمارها كثيرا من قبل البلدان المتطورة التي تحظى بأحدث الإمكانيات والأجهزة والقدرة المالية.
فقد وفرت لها السينما إمكانية بلوغ أهدافهم التوسعية والاستعمارية دون أي مواجهة عسكرية وصرف المبالغ الباهظة. فإذا كانت الولايات المتحدة تغرق سابقا في مستنقع فيتنام، أو إذا كانت الدول الكبرى في حينها تقوم بالاستيلاء على ثروات البلدان النامية بعد بذل جهد كبير منها، لكنها اليوم تقوم السينما وجنودها بهذا الاستيلاء والتطاول على ثروات البلدان المستضعفة دون أي جهد أو عناء.
لم تكن الحكومات الغربية تستخدم السينما كآلية لتمرير غاياتها وأهدافها التوسعية فحسب، بل إن هناك مؤسسات وشركات أخرى تستثمر في مجال السينما لنشر مبادئها وأفكارها.
وكمثال على ذلك الفاتيكان، والذي قام برسملة كبيرة وتوفير الإمكانيات الكبيرة للمخرجين والمنتجين السينمائيين لنشر الفكر المسيحي وطقوس الكنائس إلى العالم.
أما في الولايات المتحدة وفي ثلاثينيات هذا القرن الذي يشهد اجتياح القوى العظمى لأوطان المسلمين، يقوم الرئيس الأمريكي روزفلت بزيارة استوديوهات السينما في هوليوود ويجتمع بصناعها ويقول لهم: إذا أردتم لأمريكا الرفعة والمجد فاهتموا بالفيلم الأمريكي. وكان ذلك،
وأصبح الفيلم الأمريكي فيلما مرغوبا إليه في العالم من ناحية الصنعة، وسفيرا للولايات المتحدة الأمريكية إلى العالم أجمع. وقد استخدمته أمريكا أداة طيعة لبث أفكارها وسياساتها في وجدان وضمير الشعوب بهدف التأثير عليها.
وعليه فإنه يمكن القول إن استخدام السينما لترويج الأفكار والمبادئ الدينية والفكرية والدعوة إلى اعتناقها أمر يسهل كثيرا من مهمة الدعاة إلى الدين والمبادئ الدينية بكثير.
لذلك فقد توجه الفنانون المخلصون من أبناء إيران نحو إنتاج الأفلام والمسلسلات التلفزيونية التي تتناول القضايا والروايات الدينية.
فكان استخدام الفكرة الدينية يتم في حالتين: إما أن تكون الرواية أو الموضوع القرآني يشكل أصل سيناريو الفيلم كمسلسل أصحاب الكهف ويوسف الصديق، وإما أن يكون سيناريو الفيلم مستلهما من التعاليم والموضوعات القرآنية كفيلم التوبة النصوح أو صاحب ديلان أي أصحاب القلوب الوالهة أو الثمرة الممنوعة وغيره.
دعونا أيها الكرام عند هذه النقطة لنتابع وإياكم بعضا من النشاطات السينمائية في إيران، ومن ثم نعود إليكم.
أخبار سينمائية.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. مهرجان رسام الدولي للأفلام القصيرة عن الدفاع المقدس والمقاومة. أطلقت المنظمة الفنية والشؤون السينمائية للدفاع المقدس دعوتها للمشاركة في الدورة الثانية لمهرجان رسام الدولي للأفلام القصيرة حول الدفاع المقدس والمقاومة. يركز مهرجان رسام الدولي في دورته الثانية على المدافعين عن الأوطان والمدافعين عن المراقد المقدسة في قسمين رئيسين هما الأفلام، وهي الأفلام ذات 180 ثانية، الأفلام الوثائقية، الروايات، أفلام الأنيميشن والفيديو كليبات، والقسم الآخر سيناريو الأفلام. وبإمكان الراغبين بالمشاركة في هذا المهرجان إرسال أعمالهم عبر العنوان التالي: www.rassam.com isff.ir. فيلم بنات الشتاء يحصد جائزة من مهرجان هندي. نال فيلم دختران زمستان أي بنات الشتاء للمخرج بهزاد خداويسي جائزة أفضل فيلم طويل من وجهة نظر الجمهور في مهرجان IFFI الدولي في الهند. هذا وسبق لفيلم بنات الشتاء المشاركة في أكثر من 14 مهرجانا وحدثا سينمائيا حول العالم. يذكر أن مهرجان الفيلم الدولي الهندي IFFI هو واحد من أهم المهرجانات السينمائية في آسيا، حيث يعد منصة مشتركة لدور السينما العالمية لإبراز التميز الفني للفيلم والمساهمة في فهم وتقدير الثقافات السينمائية الاجتماعية والثقافية لمختلف الدول وتعزيز الصداقة والتعاون بين شعوب العالم. فيلم القصة الأخيرة يخوض المنافسات في قسمين بالأوسكار. ينافس فيلم الأنيميشن الإيراني القصة الأخيرة في قسم أفضل فيلم بمنافسات أوسكار 2020، وذلك إضافة إلى تنافسه في قسم أفضل أنيميشن ضمن الأفلام 344 التي تنافس في أوسكار 2020 في قسم أفضل فيلم. مشاركة فيلم القصة الأخيرة من إخراج أشكان رهجوزر تعتبر المشاركة الأولى في منافسات أفضل فيلم في المنافسات الأصلية بالأوسكار، حيث اقتصرت المشاركات الإيرانية لحد الآن في قسم أفضل فيلم دولي. وبإعلان أكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية عن قائمة الأفلام 344 المنافسة في هذا القسم، تبين أن القصة الأخيرة ينافس أفلاما شهيرة كالإيرلندي وجوكر والمنتقمون نهاية اللعبة والكابتن مارفل. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا جزيلا للزميل علي صالح لتقديم محطة الأخبار السينمائية ضمن برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
ونعود أيها الأفاضل إلى حديثنا عن دور السينما في نشر المعتقدات والمبادئ الدينية.
أيها الأكارم، السينما هي عبارة عن فن جماهيري خطير، وخطورته تتركز في أن المشاهد يجلس في قاعة مظلمة لعدد من الساعات مسلوب الإرادة، مقتنعا بأن الفيلم يخاطبه وحده ويسيطر على وجوده، وبالتالي يسهل على صانع الفيلم بث الأفكار والمعتقدات وطرق العيش التي يريدون الترويج لها في وجدانه.
فمن الناحية الداخلية تستخدم السينما لكشف عيوب المجتمع ولمحاولة الإيحاء بأن القضاء على هذه العيوب يحقق التقدم والرقي للمجتمع.
وهناك السينما الوثائقية التي تستعرض الوقائع التاريخية وأشهر الحوادث والحروب وما إلى ذلك.
وهناك السينما الدعائية التي تكرس نفسها للدعوة إلى اتباع نظام من الأنظمة.
كما أن هنالك الأفلام الروائية، وهذه أخطر الأنواع لأنها ربما تضم بين جنباتها كل تلك الأنواع التي أسلفناها.
من الحقائق المشهودة على الأرض هي أن أوروبا والغرب عموما يدافعون عن معتقداتهم ومبادئهم الفكرية والإيديولوجية بكل الطرق، ومن أخطر أسلحتهم الفيلم السينمائي.
ويمكن الإشارة إلى بعض أفلامهم الدينية مثل الرداء والوصايا العشر وبنهور، كما جندوا عباقرة فن السينما في إخراج أفلام عن سيدنا المسيح عليه السلام ومعاناة النصارى في نشر دعوتهم وإلقائهم في حلبات المصارعة ضد الأسود التي تقطعهم إربا إربا.
لقد بلغت أعداد هذه الأفلام في الغرب وحتى في البلدان الإسلامية، بحيث يؤكد بعض الباحثين أن هناك مناطق شاسعة بين البلدان الإسلامية تسيطر عليها الأفلام التي تروج للأفكار والمعتقدات النصرانية والبوذية والبرهمائية.
في هذا الإطار يطرح هذا السؤال: ماذا فعل المسلمون لإنتاج الأفلام الداعية إلى الإسلام؟ وقفة عند هذا السؤال للانتقال إلى الفقرة التالية.
نجوم سينمائية.
نجم من نجوم السينما الدينية، مخرج مسلسل يوسف الصديق، المرحوم فرج الله سلحشور، ولد عام 1952 في مدينة قزوين، وتوفي في 27 فبراير 2016، وهو مخرج وكاتب سيناريو وممثل. بدأ مشواره الفني بالتمثيل في فيلم التوبة النصوح في العام 1982، ومن ثم ركز جهده على الإخراج، وقام في الأعوام الأخيرة بإخراج مسلسلات تلفزيونية تاريخية دينية مثل النبي أيوب وأصحاب الكهف. قام بإخراج مسلسل يوسف الصديق الذي حظي بإقبال واسع النطاق على صعيد إيران والدول العربية والإسلامية، لا سيما في ضوء الأداء المميز للفنان مصطفى زماني الذي أدى دور يوسف، بالإضافة إلى الفنانة كتايون رياحي في دور زليخة. لقد واجه سلحشور مشاق كثيرة في مشواره الفني، فقد اضطر لفترة من الزمن أن يعمل حدادا لتوفير مبلغ عرض مسرحية أيوب النبي عليه السلام في عهد نظام الشاه الملكي البائد. لقد كرس سلحشور كل حياته لإحياء الفن على أساس القرآن الكريم، وعمل على إضفاء الطابع الديني على كل آثاره الفنية لترويج الإسلام من مصدره. وكان هدفه من إنتاج الأفلام القرآنية هو الرد على الغربيين الذين كانوا ينتجون أفلاما عن الأنبياء عليهم السلام مليئة بالتحريف والتي تفتقد إلى أي مصداقية إلهية، بل في بعض الأحيان تسيء للأنبياء. لقد كان النجم السينمائي فرج الله سلحشور يمهد للقيام بمشروع ضخم عن حياة النبي موسى عليه السلام، إلا أن الأجل لم يمهله، فقد توفي المخرج سلحشور في 27 فبراير 2016 بعد معاناة طويلة من سرطان الرئة. وجاء في بيان قائد الثورة الإسلامية إثر وفاته: إن الآثار الشهيرة والباقية لهذا الفنان المؤمن والتي تخطت حدود البلاد وسجلت سمعة واعتبارا لفن السينما الإيرانية في أنظار الشعوب الأخرى هي بلا شك في عداد الحسنات الباقية له، وستكون إن شاء الله مبعث أجر إلهي وذكر شعبي جميل له.
أجل أيها الأحبة، تعرفنا على نجم من نجوم السينما الإيرانية، ألا وهو مخرج مسلسل يوسف الصديق المرحوم فرج الله سلحشور.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
الأحبة، هذه عودة أخرى إلى حديثنا عن السينما الدينية ودورها في نشر المبادئ الدينية والإسلامية.
مستمعينا، بالرغم من أهمية ودور السينما في نشر المعتقدات والإيديولوجيات، إلا أن الباحثين ونقاد السينما في العالم العربي والإسلامي يتحدثون عن قصور واضح في إنتاج الأفلام السينمائية الدينية في العالم الإسلامي.
وقد اعتبر البعض أن أسباب هذا القصور يكمن في عدم توفر الإمكانيات اللازمة، فالإنتاج الضخم لتنفيذ مثل هذه الأفلام يكلف مبالغ كبيرة لبناء الديكورات اللازمة والملابس المخصصة ومجاميع كبيرة من الكومبارس، وفي الوقت نفسه لا تغطي عوائد الفيلم هذه المصاريف.
كما يرى البعض الآخر أن منتجي ومخرجي هذا الزمن يختلفون عن المنتجين القدامى، حيث كان العمل الجيد هو الأساس، حتى لو خسر المنتج لأنه يسعى لإنتاج الفيلم على الأسس المبدئية ليكون عملا تتوارثه الأجيال.
يتطرق المهتمون بالسينما إلى طرح عائق آخر، وهو يقف أمام تنفيذ مثل هذه الأعمال السينمائية، ألا وهو الخلافات الموجودة فيما بين المذاهب الإسلامية بخصوص القراءات المختلفة حول التاريخ الإسلامي وشخصياته ورموزه،
وكذلك الأطر الفقهية التي تحد من إظهار وجوه الأنبياء والأولياء والصحابة في الأفلام والمسلسلات. هذا بالإضافة إلى فقدان الساحات الفنية السينمائية لشحة المصادر الفكرية والدراسات الدينية والبحوث الأكاديمية التي تصب في إطار دعم عملية إنتاج الأفلام السينمائية الدينية.
تعد هذه الأمور بعضا من الأسباب التي جعلت السينما الدينية في العالم الإسلامي تعاني من قلة الإنتاج، بالرغم من أهميتها ومكانتها المؤثرة على نشر الفكر الإسلامي وتعريف المتلقين على رموزه وشخصياته.
أيها الأكارم، لنتابع معا صفحة أخرى من أوراق تاريخ السينما الإيرانية، ونعود بعد ذلك إلى متابعة الحديث.
من تاريخ السينما الإيرانية.
في غضون السنوات الأولى من الحكم البهلوي في إيران، تكررت المطالبات بالإشراف على الأفلام المستوردة من الغرب وحذف المقاطع غير الأخلاقية منها، والتي كانت تروج للثقافة الغربية وتسعى إلى إثارة المشاعر الجنسية. فقد جاء في إحدى المجلات التي كانت تسمى مرآة إيران في عددها الصادر في تموز عام 1930: يبدو واضحا وجليا أن السينما تفيد لتحقيق هدفين، هما لتهذيب الأخلاق والآخر للترفيه والتخفيف عن عمل الأدمغة. أما فيما يخص تهذيب الأخلاق، فقد اعتبر المقال أن ما تعرض من أفلام سينمائية فإنها لم تحقق شيئا على هذا الصعيد، بل إنها تعمل في الاتجاه المعاكس تماما، لأن الأفلام المستوردة من الغرب لم يتم حذف المقاطع الإباحية منها، وإن تم حذف المقاطع غير الأخلاقية منها فإنها لا تنسجم مع السياسات العامة والأطر المصلحية. يشير المقال إلى بشاعة المشاهد الإباحية التي توجد في الأفلام السينمائية المستوردة من فرنسا، قائلا إن الأفلام التي تعرض في دور السينما الإيرانية والتي أغلبها أفلام فرنسية فهي تثير الشهوة لدى المتلقين، حتى وإن كان المتلقي رجلا في الثمانين من عمره، فكيف الحال بالفتيات والشباب الذين يرتادون السينما لتلقي الفضائل الأخلاقية؟ لقد تحولت السينما إلى آلية لترويج الفساد الخلقي والنزوات النفسية، فهي تأخذ من أموال الناس كثيرا لتعليمهم الإباحية واتباع الشهوات والنزوات. أجل مستمعين الكرام، لقد أثمرت الهجمة الواسعة التي شنتها الصحف والمجلات على واقع الأفلام السينمائية آنذاك عن صدور قرارات وقوانين رسمية، ولأول مرة بخصوص ضرورة المصادقة على عرض الأفلام السينمائية، حيث تقرر أن تقوم بلدية طهران بإعداد وتنظيم لائحة لعرض الأفلام السينمائية وإرسالها إلى وزارة الداخلية للمصادقة عليها في اجتماع لوزراء الدولة. تتكون هذه اللائحة من 6 بنود يتعلق البند 3 والرابع منها بالإشراف وتقييم الفيلم قبل العرض، وعليه يجب على مديري دور السينما الحصول على تراخيص لبث أي فيلم سينمائي، ويقوم نائب عمدة المدينة بالإشراف على الفيلم وحذف المقاطع غير الأخلاقية منه ليتم إصدار التراخيص اللازمة لبث الفيلم في دور السينما.
مستمعينا الكرام، تابعنا وإياكم فقرة من تاريخ السينما الإيرانية ضمن برنامج أضواء على السينما الإيرانية، وعودة أخرى إلى موضوع الحديث عن السينما الدينية.
أيها الأكارم، أشرنا فيما سبق إلى جملة من الأسباب التي أدت إلى أن تعاني السينما الدينية في العالم الإسلامي من ضعف وقلة إنتاج الأفلام السينمائية، إلا أن هذا الأمر لا يعني خلو ساحة سينمائية من وجود أفلام سينمائية دينية مؤثرة، فقد شهدت السينما الدينية في عموم العالم الإسلامي خلق آثار وأعمال خالدة،
ولعل من أبرزها فيلم الرسالة للمخرج المرحوم مصطفى العقاد من إنتاج عام 1976، والذي يحكي قصة الرسالة النبوية وبزوغ فجر الإسلام في الجزيرة العربية.
هذا طبعا بغض النظر عن الأفلام والمسلسلات الدينية التي أنتجتها السينما الإيرانية وقدمتها للعالم الإسلامي، كمسلسل أصحاب الكهف، فيلم السفير، مسلسل الإمام الحسن عليه السلام، يوم الواقعة، مسلسل الإمام علي عليه السلام، مسلسل يوسف الصديق، فيلم مملكة سليمان النبي، مسلسل الإمام الرضا عليه السلام، مسلسل المختار الثقفي، وأخيرا فيلم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغيره من الأفلام السينمائية والمسلسلات التي تتناول القضايا والمواضيع الدينية مباشرة أو تلويحا.
وسنسعى في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى أن نعرفكم على جانب من تلك الأفلام والآثار السينمائية الإيرانية الدينية، ولكن بصورة عامة فإن المشكلة التي تعاني منها السينما الدينية في العالم الإسلامي هو أولا قلة الإنتاج للأفلام السينمائية الدينية وضعفها من الناحية الإنتاجية بالمقارنة مع الإنتاج السينمائي للمضامين والمواضيع الأخرى.
أيها الأكارم، سنتابع الموضوع في الحلقة القادمة ونسعى للإشارة إلى التجربة الإيرانية في مواجهة المشاكل التي أصبحت السينما الدينية تعاني منها في العالم الإسلامي، علها تكون نموذجا يحتذى به لتقديم نتاجات سينمائية مؤثرة على مستوى القضايا الدينية.
أنغام سينمائية.
في الفقرة الأخيرة من البرنامج أنغام سينمائية، وبعد أن تحدثنا عن السينما الدينية في إيران، نرى من المناسب جدا مستمعينا الكرام أن نعطر أجواء البرنامج بالاستماع إلى بعض من المقطوعات الموسيقية التي استخدمت في مسلسل يوسف الصديق عليه السلام من إخراج فرج الله سلحشور، وهو الآخر قد تعرفنا عليه في فقرة نجوم سينمائية.
موسيقى هذا المسلسل هي للموسيقار الإيراني بيمان يزدانيان من مواليد 1968 في طهران. هذا الموسيقار تعلم فن العزف على البيانو عندما كان في السادسة من العمر، وبعد أن تخرج من جامعة الشريف الصناعية في فرع الهندسة الصناعية واصل مشواره في الموسيقى، وقد نال عام 1998 المركز الأول في إحدى المنافسات الموسيقية في فرنسا في فرع العزف على البيانو.
نستمع فيما يلي أيها الأحبة إلى بعض من المقطوعات الموسيقية التي استخدمت في مسلسل يوسف الصديق عليه السلام.
إلى هنا وصلنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى نهاية هذه الحلقة.
شكرا على طيب المتابعة، وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي، وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي، وإخراج حوراء بلال.
لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا بكم في هذا اللقاء، حيث يغمرنا السرور وتحيط بنا البهجة إذ نجدد اللقاء بكم عبر محطة أخرى من محطاتنا الأسبوعية بين رحاب شعر الثورة الإسلامية من خلال برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
أملنا أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة ونافعة عندما أعددناه لكم في هذا الأسبوع.
نتواصل معكم مستمعينا الأفاضل في وقفتنا هذه مع استعراض نتاجات الشاعر الإيراني الملتزم المعاصر تيمور تورنج، لنستشم رائحة الجنوب الإيراني المتضوعة من أشعاره، حيث المقاومة والصمود وتسطير الملاحم البطولية طيلة أعوام الحرب المفروضة.
نبدأ مستمعينا الأفاضل تطوافنا في عالمه الشعري بالإصغاء لمقطوعاته الشعرية التالية التي اقتطفناها من مجموعته من أعماق صوت الشعب.
كودك بر ورق پاره های روزنامه خفته است و نسیم که از گلوی بریده گلها میوزد خوابهایش را سرشار از بال رنگین پروانه ها کرده است. بیدار نشو کودک من، بیدار نشو، ما بر قلمرو سنگ و سراب پرسه می زنیم.
طفل نائم على قطع أوراق جريدة، ونسيم الذي يهب من نحور الزهور المذبوحة ملأ أحلامه بأجنحة الفراشات الملونة. لا تستيقظ يا طفلي، فنحن نتجول على أرض الحجارة والسراب.
مستمعينا الأفاضل، ذكرنا أن الشاعر تيمور نشأ وترعرع في جنوب إيران، فهو ينتمي إلى أرض الأعاصير والأمواج والبحر واللؤلؤ، وانتماؤه ونزعته إلى جنوب إيران جعلا منه شاعرا أصيلا ذا هوية.
فهو مستمعين الأفاضل من جملة شعراء المقاومة، وهو شاعر عديم التكلف ومتواضع. وشعر المقاومة يمثل تيارا نفذ في دماء الكثير من شعراء الثورة، وقد نفذ باعتباره ضرورة من كلام الشاعر إلى ما بين الناس ليستقر في أعماقهم ويقيم في أرواحهم، كما عبر الشاعر عن ذلك في مقطوعته التالية التي يبدو أنه كتبها عن الشهيد. فلنستمع معا.
جولانگاه جهان را اسبانی به سوار در گذرند، برخیزم تا ترانه هایم را با نامت اتراگین کنم. شقایق خونین در دلم می روید و گلویم را گلگون می کند.
ألمح من بعيد خيولاً يمتطيها فرسان يصولون في مسرح هذا العالم. فلأنهض كي أعطر أغنياتي باسمك، الشقائق الدموية تنمو في قلبي وتضرج نحري بلونها.
أيها الأحبة، يعتبر الناقدون الأدبيون التأثر أصلاً ضرورياً لكل شاعر ناشئ، ولم يكن تورانج مستثنى. حاله في ذلك كحال الشعراء الآخرين، فقد كان خاضعاً لتأثير كبار الشعراء حتى بلوغه الاستقلال في اللغة.
تعد مجموعة من أعماق صوت الشعب أولى مجموعات تورانج الشعرية، ولكنها أثبتت أنه ليس شاعراً مبتدئاً، فقد استطاع الاقتراب من حدود الشعر المعاصر ومعاييره. ورغم أن شاعرنا تيمور اقترب إلى حد ما في بعض من أشعار هذه المجموعة من نوع من الاستقلالية الشعرية، ولكن تأثير كبار الشعراء المعاصرين مشهود مع ذلك في أشعاره هذا، وهو ما سنتعرف عليه أكثر في محطتنا للأسبوع المقبل بإذن الله. فحتى ذلك الحين نشكر لكم طيب المتابعة وتقبلوا أجمل تحايانا.
شكرا لطيب متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، وهذه تحيات كادر العمل.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. إنه الله الذي بذكره تفرح الروح تفرح الروح تفرح الروح وتشتاق المقلب.
ذكر ربي ذكر ربي فيه يجلى كل كربي.
ذكر ربي ذكر ربي فيه يجلى كل كربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي.
وذكر ربي ذكر ربي فيه يجلى كل كربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي. مده بمداد قربي.
حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. إنه الله الذي بذكره تفرح الروح تفرح الروح تفرح الروح وتشتاق المقلب.
ومع القرآن ساعة يسكن القلب التياع.
ومع القرآن ساعة يسكن القلب التياع.
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع.
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع.
ومع القرآن ساعة يسكن القلب التياع.
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع.
يعشق القلب سماع.
حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. إنه الله الذي بذكره تفرح الروح تفرح الروح تفرح الروح وتشتاق المقلب.
ومع التسبيح راحة في صحارى النفس واحا
ومع التسبيح راحا في صحارى النفس واحا
يعلن القلب ارتياحه راحة وأي راحة
يعلن القلب ارتياحه راحة وأي راحة
ومع التسبيح راحة.